بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد، فيصر موقع نور الهدى بالجزائر أن يقدم لكم ضمن إصداراته الصوتية الفصل الثالث من رسالة الشرك ومظاهره لفضيلة الشيخ العلامة مبارك الميل الجزائري رحمه الله تعالى، وهذا نصه. الفصل الثالث: الرجوع في بيان الشرك إلى الكتاب والسنة. أولا: إجمال الإسلام في الشهادتين وتفصيله في الأصلين. يدخل المرء في الإسلام بقوله: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومعنى الجملة الأولى أنه لا يعترف لغير الله بقوة غيبية تخضع لها روحه، فلا يخضع لسواه ولا يعبد إلا إياه. ومعنى الجملة الثانية أنه لا يعبده بهواه ولا بهوى أحد من أهل المنزلة والجاه، وإنما يعبده بما جاء به الرسول. فمحصل الجملتين أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد إلا بما شرعه على لسان رسوله، وعلى هذين الأصلين بنى الإسلام. وكل ما في الكتاب والسنة تفصيل لما تضمنه هذان الأصلان، وكل ما نافى هذين الأصلين فهو مناف للكتاب والسنة، أجنبي عن دين الإسلام. ثانيا: الحث على الأصلين الكتاب والسنة. فالداعي إلى الكتاب والسنة وتفهمهما إنما هو داع لتحقيق كلمتي الشهادة، ولهذا تجد فيهما وفي كلام سلف الأمة الحث على تعلمهما واتباعهما وتحكيمهما عند النزاع، والتحذير من مخالفتهما وارتكاب ما نكراه على ما تقدمنا من مشركين وكتابيين. ونثبت من ذلك ما يحصل به إن شاء الله التذكير لمن يخشى. ثالثا: تدبر القرآن. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال أيضا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وفي الفرقان: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وترك تدبره وتفهمه من هجرانه، قاله ابن كثير. رابعا: اتباع القرآن. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فعاب على بني إسرائيل جهلهم بكتابهم ومخالفتهم له، ولم يكتف منهم بمجرد قراءتها. وقال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. في ابن كثير عن ابن عباس وغيره: إن حق التلاوة كونهم يتبعونه حق اتباعه. وفي كتاب التوحيد من صحيح البخاري عن أبي رزين: يتبعونه ويعملون به حق عمله. خامسا: الرجوع إلى الكتاب والسنة. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا. سادسا: الغفلة عن المواعظ. قال تعالى: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. سابعا، الثناء على صاحب القرآن والحديث. عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ونزل القرآن فقرأوا القرآن وعلموا من السنة. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ووجه الحافظ في الفتح الخيرية بالجمع بين النفع القاصر والمتعدي، وبين أنه لا يلحقها من كان قارئا أو مقرئا محضا لا يفهم شيئا من معاني ما يقرأه أو يقرئه. وشرف الدعوة إلى الله بالقرآن على الدعوة إليه بسواه، وجعل هذا الداعي أشرف من تناوله قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقابل هذا الداعي بالكافر الذي جاء فيه قوله تعالى: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. وفيه أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح فيها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. ثم رواه في موضع ثاني من كتاب الفضائل أيضا بلفظ: المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به. ففسرت هذه الزيادة المراد من الذي يقرأ القرآن وأنه الذي يعمل بما دل عليه. ثامنا، وصف القرآن. وأخرج أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، أمتك مختلفة بعدك. قال: فقلت له: فأين المخرج يا جبريل؟ قال: فقال: في كتاب الله، به يقسم الله كل جبار، من اعتصم به نجا ومن تركه هلك. قالها مرتين. قول فصل وليس بالهزل، لا تخلقه الألسن ولا تفنى عجائبه، فيه نبأ ما كان قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما هو كائن بعدكم. تاسعا، شهادة القرآن. ومن حديث أخرجه مسلم عن أبي مالك الأشعري مرفوعا: والقرآن حجة لك أو عليك. عاشرا، نسيان القرآن. أخرج أبو داود والترمذي عن أنس مرفوعا: عرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من صورة من القرآن أوتيها رجل ثم نسيها. وقد قواه الحافظ في الفتح بآثار في معناه، ووجهه بأن ترك معاهدة القرآن يفضي إلى الجهل، والرجوع إلى الجهل بعد العلم شديد. وهو يفيد أن نسيان القرآن شامل لإهمال تلاوته ولترك تدبره. وقد عد هذا النسيان من الكبائر كما في الفتح والزواجر. 11. عدم منع الشهادتين من الضلال الذي ضلته الأمم. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وفي رواية عن أبي هريرة فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ فقال: ومن الناس إلا أولئك. 12. ذم القراءة من غير عمل. وعن ابن مسعود أنه قال: أنزل عليهم القرآن ليعملوا به فاتخذوه درسا. أنزل عليهم القرآن ليعملوا به فاتخذوا درسه عملا. إن أحدهم ليتلو القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما يسقط منه حرفا، وقد أسقط العمل به. 13. الحث على تعلم وتفهم الأصلين. وعنه من قوله أيضا: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. وفيه أيضا عن ابن عون من صغار التابعين: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني، هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه، ويدع الناس إلا من خير. وعن إياس بن معاوية: مثل الذين يقرؤون القرآن وهم لا يعلمون تفسيره كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم ليلا وليس عندهم مصباح، فتداخلتهم روعة ولا يدرون ما في الكتاب. ومثل الذي يعرف التفسير كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرأوا ما في الكتاب. هذا ما أردنا جلبه في هذا المقام، فما استزدنا منه قلنا: الاستقصاء ممل معجز، ومن استكثر علينا هذه الإطالة فالداعي إليها صلابة المشاغبين الذين لم يلينوا في إنكارهم علينا الرجوع إلى الكتاب والسنة في الحكم على العقائد بالاستقامة والزيغ، وعلى الأعمال بالاستنان والابتداع. وكيف لا نرجع إليهما ولا نستمد هدايتنا منهما، والسنة تفصيل وتكميل للكتاب. والله يقول: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. 14. مكايد المعارضين. لقد ثقل على من خفت موازينه من الطرقيين والقبوريين والمرابطين نصح المشفقين، وساءهم تحذير العلماء الناصحين، فكادوا لهم مع الحكومة كي يوقعوهم في قبضتها، فسامت الحكومة العلماء بالترغيب والترهيب وعاملتهم بالشدة العملية واللين القولي، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. ثم حاول أولئك المستاءون صرف العامة عن علمائها فلم ينقبضوا عن الإرشاد، وأشد ما كانوا يثيرون عليهم الضجات عند تفسير الآيات. 15. ضجات للصد عن التفسير. وأول ما شهدت من ذلك ضجة مدرس دولي بجامع سيدي عقبة قرب بالسكرة. فقد حضرت سنة 44 درسا للأستاذ عبد الحميد بن باديس بذلك الجامع ونحن سفر في تفسير أوائل سورة الأعراف. فقام ذلك المدرس رافعا صوته بعدم الفائدة في التفسير طالبا درسا في مختصر خليل، ولكن لم يجن من مصادمته للحق إلا المقت من الحاضرين. ثم وقعت لي أمثالها من أصحاب زاوية الهامل لما كنت آتي من الأغواط إلى أبو سعادة للوعظ ببعض مساجدها، وحكاياتهم في هذا الباب مع بقية الأصحاب أكثر من أن يستوفيها كتاب. وتلك عادة المعاندين لكلام رب العالمين، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. 16. شبه المعارضين. ولقد فكروا وقدروا وعن ساعد الجد للتضليل شمروا، وجاءوا ظلما وزورا، وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فقالوا فيما قالوا إن كلام الله أجل من أن يفسر، وأن الواجب الاقتصار على المألوف من المؤلفات، وأن الرجوع إلى الكتاب والسنة دعوى للإجتهاد وغض من مقام الأئمة، حتى قال قائلهم الرجوع إلى الكتاب والسنة ضلال وهلاك وخسارة أبدية وشقاوة صرمدية. 17. الصد عن التفسير ومآله. أما منعهم من تفسير القرآن فيستدلون له بما يرون عمن لا يعرفون من أن صوابه خطأ وخطأه كفر، ويؤكدون ذلك بحكايات في امتناع مشاهير الشيوخ من الأقدام على التفسير، مثل كذبهم على الشيخ عبد الرحمن الثعالبي دفين الجزائر أنه كان إذا ألح عليه تلاميذه في ذلك قال لهم لنخرج إلى الشاطئ حتى لا ينقض علينا جدار ولا يخر علينا سقف. يحكون عنه هذه الحكاية وهو مفسر مشهور، ويعظمون كلام الله هذا التعظيم ولا يعظمون حدوده وأحكامه، فتجدهم يشهدون الزور ويغشون مجالس الخمور والفجور، ولا يخشون انقضاض الجدران ولا خرور السفور. وكل هذا نبذ لكتاب الله وتعطيل لأحكامه واتباع لسنن اليهود الذين حكى الله عنهم ذلك بقوله ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. نقل القرطبي في تفسيره عن السدي أنه قال نبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف وسحر هاروت وماروت. ونقل عن سفيان بن عيينة أنه قال أدرجوه في الحرير والديباج وحلوه بالذهب والفضة ولم يحلوا حلاله ولم يحرموا حرامه فذلك النبذ. 18. النهي عن التفسير ومحمله. وقد ورد النهي عن التفسير، فأخرج ابن جرير وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتب مقعده من النار. وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. وجعله الترمذي غريبا وطعن غيره في بعض رواته. وزاد رزين: ومن قال برأيه فأخطأ فقد كفر. وقد حمل العلماء هذا النهي على التفسير بالرأي والهوى، وصوره القرطبي في تفسيره بصورتين: أحدهما أن يكون له في الشيء رأي وإليه ميل من طبعه وهواه، فيصرف القرآن إليه تصحيحا لغرضه، وثانيتهما أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع والنقل فيما يتعلق بالغرائب ولا جري على مقتضى قوانين العلم. وعلل ابن كثير تخطئة من أصاب في التفسير برأيه فقال: لأنه تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه، كمن حكم بين الناس عن جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر، لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ، والله أعلم. 19. الغرض من الدعوة إلى تأليف القدماء. وأما دعوتهم إلى الاقتصار على المألوف من المؤلفات فيلبسونها لباس التعظيم للعلماء المتقدمين والاحتياط على العوام في الدين، وما هي إلا صد عن هداية القرآن وفرار من كشفه لمساوئهم ما عرفوا الكتب التي يدعون إليها ولا عرفوا بالغيرة على الدين حتى يحتاطوا للعامة، وما هم في ذلك إلا مرددون لصدى فرعون حيث قال: ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، وما أشبه الليلة بالبارحة. 20. اختصاص القرآن بالإرشاد المؤثر. قال محمد عبد فيما لخص عنه في حياته من التفسير المعروف تفسير المنار: وإن في القرآن من التهذيب ودعوة الأرواح إلى ما فيه سعادتها ورفعها من حضيض الجهالة إلى أوج المعرفة وإرشادها إلى طريقة الحياة الاجتماعية ما لا يستغني عنه من يؤمن بالله واليوم الآخر، وما هو أجدر بالدخول في الفقه الحقيقي. ولا يوجد هذا الإرشاد إلا في القرآن وفيما أخذ منه كإحياء علوم الدين، حظ عظيم من علم التهذيب، ولكن سلطان القرآن على نفوس الذين يفهمونه وتأثيره في قلوب الذين يتلونه حق تلاوته لا يساهمه فيه كلام، كما أن الكثير من حكمه ومعارفه لم يكشف عنهما اللسان ولم يفصح عنها عالم ولا إمام. 21. خطأ مستصعبي التفسير. وإنا لنشهد الله وليس وراء الله للمرء مذهب أنا قد جربنا فوقفنا على صحة حكم هذا الإمام وصدق وصفه، ولعل هنالك من يستصعب هذه الطريق بأن طباعنا العربية قد حالت وسلائقنا في ذوق الكلام العربي قد فسدت، فأنا لنا بفهم كلام ربنا، فنقول له: إن من عانى غموض المتون وتعقيد المختصرات يستسهل القرآن الذي يسره الله للذكر، ويجد في تعلم اللغة وعلومها ما يرد عليه سليقة سلفه أو يكسبه إياها إن لم يكن عربي الأصل. ونقص السليقة المكتسبة يجبره ما كتبه أئمة التفسير22. التشنيع بتهمة دعوى الاجتهاد. وأما نسبتهم دعاة الرجوع إلى الكتاب والسنة إلى دعوى الاجتهاد والغض من مكانة المجتهدين المتبوعين، فلم يستندوا فيها إلى شيء، ولكنه بهتان مضلل وتعيير يصدق عليه قول الأول: وعيرها الواشون أني أحبها، وتلك شكات ظاهر عنك عارها. 23. معنى الاجتهاد. وإن كان لهم مستند فهو الجهل بمعنى الاجتهاد والتمسك بإيهام العكس. أما الاجتهاد فقد عرفه الأصوليون بأنه بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي ظني، وأخرجوا عنه ما فيه أدلة قطعية أو اتفقت عليه الأمة من جليات الشرع، كوجوب الصلوات الخمس والزكاة وكحرمة الزنا والخمر. وواضح من هذا أن وزن الاعتقادات والأخلاق بميزان الكتاب والسنة والاتعاظ بمواعظهما أبعد شيء عن موضع الاجتهاد. رابع وعشرون. إيهام العكس. وأما إيهام العكس فيطلقه المناطقة على عكس الموجبة الكلية كنفسها، وهو خطأ. وذلك أن قولك كل إنسان حيوان صادق، فيتوهم متوهم صدق عكسه ويقول كل حيوان إنسان. وهؤلاء رأوا كل مجتهد ناظرا في الكتاب والسنة، فتوهموا أن كل ناظر في الكتاب والسنة مجتهد، والأصل صواب والعكس خطأ. فإن هنالك مفسرين وشراح حديث لم يدعوا الاجتهاد ولا نسبوا إليه، ومن أشهرهم بمغربنا عبد الرحمن الثعالبي صاحب الجواهر الحسان في تفسير القرآن، والشيخ السنوسي شارح مسلم. خمسة وعشرون. القولة الخاسرة. وتلك القولة المنقولة عن النجاح قولة خاسرة وتلك القولة المنقولة عن النجاح قولة خاسرة ولولا ترداد ألسنة المعارضين لها مستحسنين وتناقل طوائفهم لها مستشهدين، ثم حياة قائلها بعد نشرها سنوات أصر فيها عليها، لولا ذلك لعددناها من سقطات الأقلام وهفوات الأحلام، فلم نثبتها في قرطاس ولا ذكرنا بها على ولا ذكرنا بها من نسيها من الناس. وإن قصد قائلها معنى يحميه من التكفير لم يسلم من وزر شناعة هذا التعبير. 26. منزلة السلف الصالح. نحن لا ندعي الاجتهاد ولا ننتقص أئمة الدين المهتدين، بل نحترمهم ونعترف لهم بالفضيلة لكونهم سبقونا بالإيمان، ومهدوا لنا طريق الاتباع بسنهم لنا صناعة التأليف وأصول التعليم. وقد قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وروى مسلم عن جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. 27. شمول الدعوة إلى الكتاب والسنة للدعوة إلى سائر الكتب والعلوم. ومن اعتقد في إحياء الكتاب والسنة والأنس بهما موتا لتصانيف المتقدمين وهجرانا لها فقد اعتقد أنها منافية لهما، وأن بينها وبينهما ما بين الضرتين. رضا هذه يحرك سقط هذه، رضا هذه يحرك سقط هذه، ثم آثرها وهي الفرع عليهما وهما الأصل، وتلك غباوة مغبتها شقاوة. ونحن لا نرى منافاة بين تفهم الكتاب والسنة ودراسة مؤلفات العلماء، وليست الدعوة إليهما تزهيدا في تراثنا من أسلافنا، بل هي حث على الانتفاع بذلك التراث القيم، لأن الناظر فيهما يحتاج إلى النظر فيما كتب عليهما وما استنبط منهما وما هو وسيلة إليهما، وقد يتعرف بذلك إلى علوم كونية مجملة فيهما، هذا إلى تحصيل ملكة البيان من أسلوبهما وإحياء طريقتهما في الهداية، فتكون الدعوة إليهما دعوة إلى الأصل والفرع معا. أما الدعوة إلى كتب الفقه مثلا خاصة كما يريد المعارضون فهي دعوة إلى الفرع وإهمال للأصل، والنهم الذي لا يشبع من طلب العلم لا يتسع لنهمه غير الكتاب والسنة، والنهم غير الشهوان لا يجمل به أن يقيد قدرة غيره يعجزه، لا يجمل به أن يقيد قدرة غيره بعجزه، ولا يزينه أن يتخذ من ضعفه مقياسا لقوة القوي، والمكابر يتمثل له بقول الشاعر: قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. وكيف يكون النظر في الكتاب والسنة اجتهادا، وجل المفسرين والمحدثين مشهورون بالانتماء إلى مذاهب الأئمة الأقدمين، وإذا سلموا من النبذ بها من النبذ بهذه الدعوة فكيف يرمي بها من قصارها، فكيف يرمي بها من قصاراه فهم كلامهم وتفهيمه للناس. 28. تساند الطرقيين والمعمرين في الحملة على المصلحين. وأرى المشاغبة بنسبة الاجتهاد إلى من يدعو إلى الكتاب والسنة أشبه بالمشاغبة بنسبة طلب الاستقلال إلى أمة محتلة تطالب حكومتها بالعدل في التشريع والإجراء، وإن مشاغبات من هذا النحت يكشفها المنطق ولكن تواريها قوة الجهل أو كثرة الجيش. ثم المشاغبون في الدين هم الطرقيون والقبوريون والمرابطون، والمشاغبون في الدنيا هم غلاة المعمرين ومن ألف الاستبداد من الموظفين، والفريقان مجتمعان في نقطة المحافظة على جهل الأمة وتأخرها لاستغلال جمودها والاستئثار بجهودها، وتلك طبيعة المستكبرين مع المستضعفين يصدونهم عن النور ليستبقوهم تحت النير. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين.